الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأخذنا بالأمس أواخر سورة النمل، وكان من الفوائد المستفادة منها ومن الأحكام الوارد فيها أولاً أن هناك علامات صغرى وعلامات متوسطة وعلامات كبرى تدل على قرب الساعة، ومن العلامات المتوسطة الدابة التي يخرجها الله في آخر الزمان تكلمهم. وفي هذه الآيات أن كثيرا من الناس قد لا يقنع بالآيات العقلية والدلائل والبراهين، ومن ثم يحتاج إلى أدلة حسية. وفي هذه الآيات أن اليقين مطلوب، وينبغي بالإنسان أن يسعى إلى تحصيله. وفي هذه الآيات أن من أعظم الجرائم والذنوب أن يكذب الإنسان بآيات الله وأن لا يتلقاها بالقبول، ولذا يحشرون يوم القيامة يوزعون ويبكتون على أفعالهم ويمنعون من الحديث في ذلك اليوم. وفي هذه الآيات أن الواجب على الإنسان أن لا يبادر إلى التكذيب بشيء قبل أن يحيط بعلمه وأن يعرف حقيقته. وفي هذه الآيات أن مدار الأمر في تقييم العباد يوم القيامة أمران، أولهما العلم وثانيهما العمل. وفي هذه الآيات تحريم الظلم، وبيان أن من الظلم التكذيب بآيات الله وعدم المبادرة إلى تصديقها. وفي هذه الآيات فضل الله على العباد بأن جعل لهم ليلا يسكنون فيه، وجعل لهم نهارا مبصرا يعتاشون فيه ويتنقلون، وهذا دليل على قدرة رب العزة والجلال، حيث جعل في اليوم الواحد في كل يوم آيتين متضادتين متقابلتين، ليل ونهار. وفي هذا آية عظيمة وبرهان كبير على قدرة رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات إثبات الصور، وأنه ينفخ فيه قبل يوم القيامة، ليكون ذلك في يوم القيامة يحشرون. وفي هذه الآيات أن وقد جاء في هذه الآيات وفي غيرها أن هناك نفختين في الصور، إحداهما يموت من على الأرض حينها، والثانية حينما يقوم العباد ليوم المعاد. وفي هذه الآيات أن العباد يفزعون ويقلقون يوم القيامة ومتى نفخ في الصور، وإلا من شاء الله، فمن عباد الله من عنده من اليقين والإيمان ما يهون عليه الأقدار. وفي هذه الآيات أن العباد يأتون إلى الله يوم القيامة صاغرين ذليلين ينتظرون مصيرهم وجزاهم. وفي هذه الآيات أنه في يوم القيامة يحول الله الجبال قوطنا منفوشا، بحيث يرى الإنسان تلك الجبال العظيمة الراسخة الكبيرة إلى أمثال السحاب تمر على الأرض. وفي هذه الآيات التذكير بعظم مخلوقات الله جل وعلا مما يدل على عظم خالقها سبحانه. وفي هذه الآيات أن مما ينسب إلى الله من الأفعال فعل الصنع، كما قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفي هذه الآيات عموم علم الله جل وعلا وعدم خفاء شيء من أحوال العباد عليه. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن العباد يوم القيامة يجازون بأعمالهم، وأن الله يضاعف الحسنات لأصحابها، وأن من كان كذلك فإنه يأمن من الفزع. وفي هذه الآيات أن العبرة بالموازنة بين السيئات والحسنات، فمن كثرت سيئاته كب وجهه في النار إلا أن يعفو عنه رب العزة والجلال، خصوصا إذا كان من أهل التوحيد. وفي هذه الآيات تحريم مكة، كما قال جل وعلا هذه البلدة الذي حرمها، والتحريم يعني شدة تأثيم من أقدم على المعاصي والسيئات، وكذلك يشمل تحريم الصيد وقطع النبات. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم جواز صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات ذكر فضل الله على مكة وعلى أهل مكة، حيث يتولى الله جل وعلا شؤونهم، ولذا قال رب هذه البلدة. وفي هذه الآيات وجوب التسليم لأمر الله والانقياد له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات الأمر بتلاوة القرآن، ومن مقتضى ذلك أن يتأمل الإنسان ما فيه وأن يتفكر في معانيه. وفي هذه الآيات أن الهداية تكون بالتمسك بالقرآن وبعبودية الله جل وعلا. وفي هذه الآيات إثبات فعل العبد في الهداية، فإن الهداية لها جانبان: جانب أول توفيق من الله جل وعلا فهو يهدي من يشاء من عباده، والثاني فعل من العبد واختيار له يكون مربوطا بقدر الله وخلقه، ولذا قال فمن اهتدى. وفي هذه وقال ومن ضل. وفي هذه الآيات أن مهمة الرسل وأتباع الرسل من الدعاة والأئمة أن يرشدوا الخلق وأن يبينوا لهم وأن ينذروهم من سوء العاقبة دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات أيضا فضل الله على العباد وعظم ما يتصف به من الصفات سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات التذكير بآيات رب العزة والجلال، سواء كانت من البراهين والأدلة أو من الآيات الحسية. وفي هذه الآيات أن الله مطلع على أعمال العباد، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وبعد أن أتممنا سورة النمل وعرفنا معانيها وما فيها من الأحكام، فلعلنا بإذن الله جل وعلا أن نتدارس سورة الشعراء. وسورة الشعراء تعنى ببيان العاقبة الحميدة لأنبياء الله وأوليائه، والعاقبة السيئة للمعرضين عن دعوة الحق مهما كان عندهم من قوة. ولذا ذكر الله جل وعلا فيها بعدد من قصص الأنبياء السابقين، فلعلنا أن نستمع لبداية هذه السورة بإذنه جل وعلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن شأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.
ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة سورة الشعراء بحروف مقطعة لبيان أن هذا القرآن نزل بلغة العرب من جنس حروفهم وكلامهم، ومع ذلك يعجزون عن الإتيان به. ولذا قال بعدها تلك آيات الكتاب المبين، أي هذه الآيات التي ستأتي بعد قليل هي آيات وعلامات وبراهين قد اشتمل عليها كتاب رب العزة والجلال، الواضح في نفسه، المبين والموضح لأحكام الله جل وعلا. ومن ثم يعرف الإنسان أن وظيفة الرسل إبلاغ الشريعة ونذارة الخلق. ومن هنا لو قدر أن العباد لم يستجيبوا للنبي والمصلح فهذا قدر الله جل وعلا، وهو الذي تصرف في خلقه بما يشاء، والله قادر على أن ينزل بهم العقوبات، ولكن له حكم باهرة. ولذا قال سبحانه: لعلك باقع نفسك، أي لعلك مهلك نفسك وملحق بها أنواع المشاق إذا لم يستجيبوا لك ولم يؤمنوا برسالتك، وحينئذ هذا لا يفيدك في شيء ولا يكون له أثر حميد عليك. وظيفتك البلاغ فأدها، فإذا بلغت برئت ذمتك. ثم قال تعالى: إن نشأ، أي لو أردنا لنزلنا عليهم من السماء آية، أي علامة ظاهرة ودليلا قويا وعقوبة شديدة، بحيث لا يستطيعون الفكاك من رؤية تلك الآية العظيمة، وتظل أعينهم مبصرة لتلك الآية وأعناقهم خاضعة ذليلة بسبب تلك الآية. وحينئذ لا يكون من شأنك أن تتأثر لعدم استجابتهم، أو أن تتغير نفسك، أو أن تسعى لهلاكها بسبب أنهم لم يستجيبوا لدعوتك. فإن من شأن المكذبين المستمر أنهم إذا جاءهم وحي من الله وذكر منه سبحانه أن يعرضوا، إذ ما يأتيهم، أي لا يصل إليهم من ذكر، أي من نبي من الأنبياء يوصل إليهم شرع الله ودينه من الرحمن من الإله الحق الذي يرحم العباد، محدث، أي آت بعد أن لم يكن، جديد، بحيث لا يقول هذا ذكر قديم. وفي هذا إثبات صفة الكلام لله، وأنه متى شاء تكلم سبحانه وتعالى. شأنهم إذا جاءهم هذه الآيات والبراهين والذكر الذي يجزمون بأنه من الله، شأنهم أن يعرضوا عنه وأن لا يستجيبوا له. ولذلك فلا يهمنك أمرهم، فقد كذبوا، أي أعرضوا عن دعوتك ولم يستجيبوا لك، فسيأتيهم، أي فسيعاقبون العقوبة الشديدة كما عوقب من قبلهم، ولذا أنزل الله بهم العقوبات. فهذا في يوم الهجرة لم يتمكنوا من مقصودهم، وفي يوم بدر قتل الله صناديدهم وأوقع بهم الهزيمة الشنيعة، وفي يوم الخندق قلب الله أحوالهم وجعلهم يفرون هاربين، وفي يوم فتح مكة سلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا من استهزأ برسول الله وبما جاء من عند الله وبدعاة دينه فليخش على نفسه أن تنزل به العقوبة كما نزلت بالسابقين. ثم ضرب الله جل وعلا مثلا عظيما يجعل الإنسان يتفكر في قدرة الله جل وعلا، حيث يقلب أحوال من في الدنيا في لحظات. ومثال ذلك: الأرض تكون جرداء لا نبات فيها، أرض ميتة ثم يقدر الله عليها أن تنبت بأنواع النبات عندما تأتيها الأمطار أو تسقى بالمياه. وفي هذا دلالة على قدرة رب العزة والجلال. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، نباتات شتى وأشجار مختلفة أنبتها الله جل وعلا على هذه الأرض، مما يدل على قدرته سبحانه على إنزال الهلاك بالمكذبين الضالين. هذا الذي ذكر قبل قليل فيه آية وعلامة تجعل الإنسان يؤمن بهذا النبي، ولكن الشأن أن أكثر الناس لم يؤمنوا به ولم تؤثر فيهم هذه الآيات، ولذا ذكرهم الله بقوته وقدرته فقال إن ربك لهو العزيز، أي القوي المقتدر القادر على إنزال العقوبات بمن أعرض عن دعوة أنبيائه، وهو في نفس الوقت رحيم بأوليائه المؤمنين يجعل لهم النجاة والسلامة ويؤمنهم من أنواع المخاوف. وقد ذكر الله جل وعلا في ابتداء هذه السورة قصة موسى عليه السلام، فإن موسى قد ثنى الله قصته وكررها في كتابه، وذلك لثلاثة أمور: أولها فضل موسى عليه السلام إذ هو من أولي العزم، وثانيها أن موسى قد مر بوقائع وحوادث عظيمة الشأن، وبالتالي يتمكن كل واحد من الناس أن يستفيد من قصة موسى إذ فيها ما يناسب كل واحد من الناس. وأما الأمر الثالث فهو أن سور القرآن قد سيقت في معان خاصة، فيؤتى في كل سورة بما يناسبها من قصة موسى عليه السلام. فقال تعالى وإذ نادى ربك موسى، أي اذكر إذ توجه النداء من رب العزة والجلال إلى موسى فخاطبه الله، فخاطب الله موسى عليه السلام وقال له أن ائت القوم الظالمين، أي اذهب إلى أولئك الذين ظلموا وكان من شأنهم أن لم يقروا بالعبودية لرب العزة والجلال. من هم هؤلاء الظالمون الذين صرفوا الحقوق عن أصحابها؟ فحق العبودية لله أعطوه لغيره، هم قوم فرعون وجماعة فرعون، ألا يتقون؟ مثلهم جدير به أن يتقي، وذلك لأنهم قد أعطاهم الله النعم التي يجب عليهم أن يشكروها، ومثلهم يستشعر قصص أنبياء الله السابقين لموسى عليه السلام، فإن بني إسرائيل لا زالت تسوسهم الأنبياء. حينئذ كان من شأن موسى أن يظهر خوفه فقال قال ربي إني أخاف أن يكذبون. لاحظوا في أول السورة قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فهو كان يشق بنفسه خوفا ألا يؤمنوا. وهكذا موسى عليه السلام قال ربي أخاف أن يكذبون، وهذا غفلة منه عن مهمته ألا وهي البلاغ والبيان والنذارة. ثم قال ويضيق صدري، يعني أخشى أن أكون وحيدا وحينئذ يضيق صدري مع عاقبتي ما آخر أمري ويهمني ما يهمني. وهكذا خشي على نفسه ألا ينطلق لسانه، إما لعجمة في لسانه، وإما لكونه خشي من أن يخاف الخلق فرعون ومن دونه، وبالتالي لا يتمكن من إظهار الحديث، ولذا طلب من الله عز وجل أن يرسل إلى هارون. لماذا؟ ليصدقه، وبالتالي يجد من يصدقه، وليؤانسه، وليقوم بالدعوة معه، وليترجم عنه من عقد عليه لسانه. ثم قال بأنه يخاف أمرا آخر، فقال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. لأن موسى سبق أن قتل القبطي الذي قاتله الإسرائيلي، فحينئذ خشي من القبط أن يقتلوه، ولذا قال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. أبدى الخوف مرة أخرى، والخوف ينبغي ألا يكون إلا من الله جل وعلا، فهو المتصرف في الكون، كما قال: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فقال الله تعالى: كلا، أي لا تخف، ولا يكن من شأنك أن تخاف، فاذهب، يعني بشره بنبوة هارون ورسالته، قال: فاذهبا بآياتنا، أي بالعلامات والأدلة والبراهين، إنا معكم مستمعون، أي حافظون لكم من كل سوء، ولن يتمكن أحد من أن يلحق بكم أذى. قال: كلا، فاذهبا بآياتنا، إنا معكم مستمعون. فأتي يا فرعون، أي اذهبا إلى فرعون ولا تخافا منه، فإن الله معكم، فقولا إنا رسول رب العالمين. أي العادة أن المتكلم واحد، ولكن من حضر مع المتكلم فكأنه شاركه في الكلام، ولذا قال: فقولا إنا رسول رب العالمين، أي نحن قد أرسلنا الله الذي تولى جميع الخلق وقام على شؤونهم وأنعم عليهم بصنوف النعم، فإن الرب هو المربي بصنوف النعم، ورب العالمين، والعالمين هم كل عالم في هذه الأرض وفي غيرها، فالحيوانات والطيور والأسماك كل واحد منها عالم، فما سوى الله فهو عالم. وقولا له، قولا لفرعون، أن أرسل معنا بني إسرائيل، فإن فرعون كما تقدم قد استضعفهم، وكان يقتل أبناءهم، وكان يجعلهم عبيدا مماليك يسخرهم في خدمته، فما كان من فرعون إلا أن قال: لنا نعمة عليك، قد ربيناك، فكيف تجحد ربوبيتي؟ فهذه حجة أولى من فرعون، وهذا دليل ساقط. فكونه رباه لا يعني أن ذلك يحجب نزول الوحي لموسى عليه السلام، ولا يمنع أن يكون مرسلا من عند رب العزة والجلال. ثم استدل عليه بدليل آخر، فقال: ولبثت فينا من عمرك سنين، أي كنت معنا سنوات طوال، لم تدعي هذه المقالة ولم تقل أني رسول من رب العالمين، فكيف تأتي بهذه المقالة وأنت لم تكن تدعيها قبل ذلك؟ وهذه أيضا حجة باطلة. لماذا؟ لأن الأنبياء لا يعلمون بالنبوة إلا بعد أن ينزل عليهم الوحي، وبالتالي لا يصح له أن يستدل عليه بذلك. ثم أورد أمرا ثالثا فقال: فعلت فعلتك التي فعلت حينما قتلت ذلك القبطي، وهذه تدل على أنك لست من أنبياء الله وأنت من الكافرين. قيل: كنت في الزمان الأول كافرا بالله، فكيف تدعي الإيمان به الآن؟ وما علم أن من تبين له الحق أخذ به وترك طريقه السابق متى كان مخالفا. وبعضهم يقول كافرين بنعمة فرعون، وهذا ليس كفرا، كون المرء يدلك على الهدى ويرشدك على طريق الحق ويأمرك بعبودية ربك، هذه ليست كفرا بالنعمة، وإنما هي فضل وإحسان. فقال موسى عليه السلام لفرعون: نعم فعلتها، ولكني في ذلك الوقت كنت من الضالين، أي فعلتها عن سفه وجهل وليس عن غير ذلك، ولذلك استغفرت ربي فغفر لي، وفررت منكم لما خفتكم. لاحظوا الخوف، ففررت منكم لما خفتكم، لأنه خاف منهم أن يقتلوه، فوهب لي ربي حكما، أي أعطاني وحيا وجعلني مرسلا نبيا أرشد الخلق وأدلهم على طريق الهداية، وتلك نعمة. يقول موسى لفرعون: هذه النعمة التي فعلت معي لا تسوغ لك أن تجعل بني إسرائيل عبيدا لك، ولذا قال: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي جعلتهم عبيدا ومماليك. ولعلنا إن شاء الله أن نكمل بقية هذه السورة في يوم آخر. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.